إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن غسلين النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالاً صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. أحبابي في الله، التطبيق العملي من سيرة الحبيب النبي، وصايا عملية من السيرة النبوية، سلسلة نبوية شريفة نتكلم فيها عن أحداث البداية، بداية النور الذي بدد الظلام، وبداية الحق الذي زهق الباطل، وبداية الإسلام الذي هدم الجاهلية. نتكلم فيها عن سيرة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كل يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعد بمثابة قانون يسير عليه الناس لكي ينظم لهم حياتهم، سواء أكانت هذه الحياة مع ربهم أو مع أنفسهم أو مع غيرهم. والذي دفعني إلى اختيار هذه السلسلة النبوية الشريفة في هذه الفترة الزمنية هو مدى احتياجنا جميعاً إلى ربط قلوبنا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. ثانياً، لكي يرسخ في قلوب كثير من الناس أن السيرة النبوية فيها علاج لجميع مشاكل البشرية مهما تعددت وتنوعت، سواء أكانت هذه المشاكل أخلاقية أو تربوية أو أسرية أو اقتصادية أو سياسية أو عقدية أو إيمانية أو غير ذلك، فإن السيرة النبوية فيها علاج لجميع أمراض البشرية. ثالثاً، أن تفعيل وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعيش أباً وقائداً وسياسياً واقتصادياً وقائد دولة وزوج إلى غير ذلك، يجعل منها بديلاً عن كلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين، فلا نقول قال فلان وقال علان، ولكن نقول قال الرحيم الرحمن وقال النبي العدنان عليه أفضل الصلوات وأتم السلام. ونحن اليوم في موعد مع اللقاء الرابع من هذه السلسلة الشريفة، وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أحوال الجاهلية ومفهوم الجاهلية وبعض أنواع الجاهلية، وقلنا ولكن صل على الحبيب، قلنا أن الجاهلية ليست عصراً من العصور فحسب، أي ليست هي الزمن الذي كان قبل النبي أو قبل الإسلام فحسب، لا، الجاهلية كمفهوم واسع موجودة أينما وجدت أحكام الجاهلية وأينما وجدت صفات الجاهلية وأينما وجدت خصائص الجاهلية. فالجاهلية مجموعة نظم وقوانين وأحكام أينما وجدت في أي مجتمع أصبح هذا المجتمع مجتمعاً جاهلياً. وقلنا أن الجاهلية لها معاني عدة، منها أنها أولاً مصدر الجهل، والجهل الذي هو ضد العلم، فنقول إنسان جاهل أي إنسان لا يعلم شيئاً، وهذا في قول ربنا تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنه جاهل بحقيقتهم لا يعلم عنهم شيئا. وهذا هو الجهل الذي هو ضد العلم. ويأتي معنى الجاهلية بمعنى آخر، ألا وهو عدم اتباع العلم. هو يعلم حقيقة الأمر ولكن لا يتبع، يعلم ولا يعمل. فهذا أيضا يسمى إنسان جاهل أو إنسان جاهلي. وهذا ما ورد على لسان موسى عليه السلام حينما أنقذه الله هو وبني إسرائيل من فرعون وأغرقه أمامهم. فلما تجاوز الشاطئ رأوا أناسا يعبدون عجلا، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأجاب موسى قائلا: إنكم قوم تجهلون، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه هو الذي أنقذكم، وهو الذي أرسل إليكم الآيات والبينات من الضفادع والقمل والدم إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك تريدون أن تعبدوا غيره وأن تشكروا غيره. إنكم قوم تجهلون، أي لا تتبعون ما أنزل إليكم، أو لا تعملون بما تعلمون. ثم تأتي الجاهلية بمعنى الاعتداء والتعدي على حقوق الآخرين. وهذا واضح جدا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في كل صباح يخرج من بيته قائلا: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أي لا أعتدي على أحد ولا أحد يعتدي علي. ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وأخذنا نوعين من أنواع الجاهلية كما ورد في القرآن الكريم. قلنا أن الجاهلية كمصطلح ورد في القرآن الكريم في أربعة مواضع. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول كما قلنا في سورة المائدة حكم الجاهلية. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. لذا فأي حكم ضد حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بنص القرآن الكريم حكما جاهليا. فالإسلام أتى لكي يهدم الجاهلية. لذا فكل شيء نهى عنه الإسلام فهو جاهلية، وكل شيء حاربه الإسلام فهو جاهلية. وإن كنا في القرن الواحد والعشرين وما نراه من التقدم التكنولوجي والحضاري والمعرفي، إلا أن هناك أناس، لا أقول في قلب الشرق وإنما في قلب الغرب، يعيشون في جاهلية جهلاء. لذا كان هذا هو أول نوع. النوع الثاني في سورة آل عمران حينما ظن بعض المؤمنين، وانظر بعض الصحابة الكرام، ظنوا بالله ظن السوء، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. وقلنا أن الظن السوء أو ظن الجاهلية هو أن تظن أن الله لن ينصر المظلوم، لأن الصحابة كانوا مظلومين فظنوا بالله أنه لا ينصرهم، فسمى ربنا هذا ظن جاهلية. فكل فقير يظن أن لن يغنيه الله فهو يظن بالله ظن السوء، وكل مريض لا يظن بالله خيرا
ويظن به ظنا جاهليا فقد أساء بالله الظن. لذا إياك ثم إياك أن تظن بالله ظن الجاهلية وأن تظن بالله غير الخير، فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والآن نحن مع الموضع الثالث من أنواع الجاهلية كما ورد في القرآن الكريم، لتعلم مدى ما أنت فيه من الخير، ولتعلم أن الإسلام جاء لكي يضيء للناس حياتهم، لأنهم كانوا يعيشون في ظلام دامس. ولا بد أن نقف كثيرا مع أحوال العالم قبل مجيء الإسلام لكي تدرك مدى النعمة والنور الذي تعيش فيه إن كنت مطبقا لشرع الله تبارك وتعالى. الموضع الثالث في قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. فهذا هو النوع الثالث من أنواع الجاهلية، ألا وهو حمية الجاهلية. هذه الآية لها قصة في السيرة النبوية. في السنة السادسة من الهجرة قام ما يسمى وكلنا نعلمه بصلح الحديبية، وهذه الآية نزلت في هذه السنة، بل وفي اليوم الذي تم فيه الصلح. إذ أن الكفار الذين كفروا اعترضوا وأخذتهم العصبية والحمية والتعصب المذموم حينما أملى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه هو الذي كان يكتب ما يقوله النبي، فقال: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترضت قريش وعلى رأسهم سهيل الذي كان مفاوضا، قالوا: لا، ما ندري ما الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنا نكتب، أي قبل الإسلام، اكتب باسمك اللهم. أخذتهم الأنفة، تعصبوا لآلهتهم، لأن باسمك اللهم، اللهم عندهم ليس الله، اللهم عندهم اللات والعزة ومنات وهبل إلى غير ذلك، فيقول: لا والعزة لا وهبل، ويحلفون بآلهتهم. لذا أخذتهم العصبية. لا، وحينما قال محمد رسول الله قالوا: لا، لو كنا نعلم أنك رسول لاتبعناك وما قتلناك وعاديناك، وإنما قل واكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد محنك ذو عبقرية خارقة، لأنه مؤيد من السماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم سياسي من الدرجة الأولى، يعلم أن هذا الأمر شكليات ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن قال: والله أنا رسول الله وإن كذبتموني. فقال: أمحوها يا علي. قال علي: والله ما أستطيع، ما أقدرش أمحو أنا كلمة الله، وأمحو أنا كلمة الرحمن، وأمحو أنا كلمة الرحيم، وأمحو أنا كلمة رسول الله. لا والله، كيف؟ كيف الآن ونحن لا نمحو الأسماء فحسب، وإنما نمحو الشريعة التي أنزلها الرحمن، نمحوها من حياتنا، وإن لم نمسك أيضا بإستيكة ونمسح في الكتابة، وإنما نمحوها في كتابات حياتنا. أين شرع الله في حياتك، في بيتك، في وظيفتك، في عملك، في تعاملك مع الناس.
أين هج المصطفى صلى الله عليه وسلم محيا لا أقول من قبل الكفار وإنما من قبل المسلمين أنفسهم؟ لذا لم يستطيع علي أن يمحو كلمة الرحمن الرحيم، وإنما قال رسول الله لأنه أمي صلى الله عليه وسلم، وهذه من نبوته، لم يعرف الكتابة ولا القراءة، قال أشر عليها يا علي، وريني هذه الكلمة، فأشار عليه فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي قصة الآية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، وحينما أراد أن يوضح لك ما هي هذه الحمية فقال حمية الجاهلية. ليه؟ لماذا لم يقل ربنا الحمية وفقط؟ لماذا قال حمية الجاهلية؟ هذا يفهم منه أن هناك حمية أخرى ممدوحة، ولكن هذه الحمية وهذه الغضبة هي لله ولمحارم الله والغيرة على دين الله، فهناك تعصب، وإنما هو تعصب ممدوح يحبه الله، ألا وهو التعصب للدين، لديني. فلا أسكت أو أصمت حينما ينال منه أحد بكلمة أو بفعل أو استهزاء أو سخرية، أقول لا وألف لا، حينها أتعصب، وإنما أتعصب لا لنفسي ولا لهواي ولا لشيء آخر، وإنما يكون التعصب والغضبة والغيرة لمن؟ لله. كان رسول الله يغضب، تقول عائشة رضي الله عنه كان يغضب، وإنما غضبه لم يكن لنفسه أبدا، وتقول صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط، لم ينتقم لنفسه قط، وإنما كان غضبه كله لله ولدين الله ولمحارم الله. فأين المسلمون مما يحدث لمحارم الله، سواء كان في الأقصى حينما رأينا بأم أعيننا الأسبوع الماضي ما حدث فيه من انتهاكات، لا أقول على المقدسات الإسلامية فحسب، وإنما على كل شيء من مال وعرض ونفس. ألا فليسأل المسلمون أنفسهم، ماذا لو كانت الكعبة مع أنهم حرمين شريفين، بل أن قضية الأقصى، لا أقول قضية فلسطين لأن فلسطين بلد، وإنما أقول قضية الأقصى لأن ربنا تبارك وتعالى ذكر ذلك، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولكن تعلمون سياسة النفس الطويل، يشغلون المسلمون بأحداث تافهة وبينما هم يخططون وينفذون والمسلمون نائمون، بل قل ميتون، ينهش بعضهم في لحم بعض ويقتل بعضهم بعض، وإنما الأعداء نحبهم ونودهم ونظهر لهم الولاء والانتماء، أما الجار المسلم فلا. نسأل الله العفو والعافية. لذا الحمية تكون لله، وحينما تكون الحمية لغير الله تكون حمية جاهلية وعصبية قبلية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، صلي، صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. يعني ايه؟
يعني ليس منا؟ أهذه الكلمة تحتاج إلى تفسير وتوضيح؟ ليس من المسلمين، ليس من أفعال المؤمنين، أنه يدعو بدعوى الجاهلية لأنه هناك حدث رهيب يبين لنا مدى مرض الجاهلية وأنه نتن وعفن الأنصار والمهاجرين. كانوا يجلسون بعضهم بجوار بعض، وهذا بعد دخول المدينة، فجاء يهودي حقيد يحقد على هذا الترابط وهذا التلاحم بين المؤمنين لأنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فحينما رأى هذا التناغم الأخوي قلب بعضهم على بعض وذكرهم بالماضي الأليم، الحروب والعداوات والعصبيات، فقام أحد المهاجرين فسكع أخاه الأنصاري، يعني ضربه بالألم، سكعه. فقال الأنصاري: يا للأنصار، أين الأنصار؟ أين قبيلتي؟ أين عشيرتي؟ أين بلدي؟ أين أسرتي؟ أين عائلتي؟ فسكع المهاجري ورد له الضربة. فقال المهاجري: يا للمهاجرين، أين المهاجرين؟ أين إخواني؟ أين أصحابي؟ أين عمومتي؟ بلغ ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. هذه العصبية القبلية التي جاء الإسلام ليهدمها، دعوها، إنها منتنة، مرض منتن. لماذا تتعصبون لأنفسكم؟ لماذا تلهشون في لحم بعض؟ هذه كلها أمور جاهلية. وكما قلنا سالفا، حينما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال: قم يا ابن السوداء، يعيره بلونه. حينما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. لماذا؟ لأن الله قال: يا أيها الناس، وانظر إلى النداء، لم يقل يا أيها المؤمنون، انظر إلى النداء الرباني: يا أيها الناس. نعم يا رب، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني ما فيش حد مولود من ذهب، كلنا من طين، كلنا من ماء مهين. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا يا رب؟ لماذا جعلت هذا الاختلاف الحضاري واللغوي والألواني؟ لماذا؟ لتعاركوا، لنتعارك، لنتقاتل. لماذا هذا الاختلاف؟ لتعرفوا، تتعرفوا على حضارات بعضكم البعض، على لغات بعضكم البعض، يحصل التحاور والتعارف، لأن هناك أناس لا يعلمون شيئا عن الإسلام، فاكرين كلمة إسلام ماركة عربية؟ والله واحد ملحد لا يعرف شيئا ولا يعبد إلها. حينما قالوا له أحد العلماء: ماذا تعرف عن الإسلام؟ قال: ما الإسلام؟ ماركة عربية؟ ماركة سيارة؟ فحصل هذا الاختلاف في اللون والجنس واللغة والبلد، وكل هذا لماذا؟ لتعارفوا، لنتعارف. وبعد أن نتعارف، هل كل واحد منا يتعصب لبلده ولحزبه ولمذهبه ولطريقته؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يكن أغناكم ولا أقواكم، وإنما التقوى. فالبقاء ليس للأقوى، البقاء للأتقى، الذي حقق التقوى لله تبارك وتعالى. وانظر إلى الآية، لم يكن ربنا إن أكرمكم عند الناس، لا، الذي يعمل حسابا للناس ليس له من الأجر في شيء، وإنما قال إن أكرمكم عند من؟ عند الله. فالوجاهة الحقيقية حينما تكون أعمالك لله، فالكريم الحقيقي هو التقي وليس الغني ولا القوي. وهذا مرض خبيث، وكان أحد الأسباب التي جعلت المشركين لا يؤمنون. قال أبو جهل وصناديد قريش: أنحن نصلي بجوار بلال الحبشي الأسود وصهيب الرومي وسلمان الفارسي؟ فتعصبوا، إزاي يعني يقف في الصف حضرة الوزير وجنبه الغفير؟ إزاي الوزير يبقى في أول صف حتى لو جه متأخر والغفير آخر صف؟ من الذي قال هذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا دعوها فإنها منتنة. فهناك أناس يتعصبون لمشايخهم، وهذه البلوة الكبرى. حينما ظهر التمذهب أظن في القرن الرابع على ما أذكر حتى لا أخطئ، هذا حنبلي وهذا شافعي وهذا حنفي وهذا مالكي، هؤلاء الأئمة الأربعة أئمة كبار، ولكن بعد ما ماتوا رحمة الله عليهم أجمعين، الأتباع والتلامذة يحصل الاختلاف، أنا ملك ويتعصب للمالكية، أنا شافعي ويتعصب للشافعية، أنا تبع أبو حنيفة ويتعصب للحنفية. فأصبح هناك تعصب مذهبي في قلب المسلمين أنفسهم في الديانة الواحدة. كيف؟ كيف وكان الشافعي يجل أبو حنيفة، ولما يروح عند أبو حنيفة يترك مذهبه ويعمل بمذهب أبي حنيفة احتراما لوجود أبي حنيفة، لكن الآن أصبح تعصب للشيخ، أنا تبع الشيخ الفلاني، لما نصحح له خطأ يتعصب وكأنه شيخه رسول الله. ما هذا العفن؟ وما هذا التعصب البغيض؟ من أين جئتم به؟ من أين؟ من أين وكان رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. عارف، عارف اللي في ناس هتفضل متعصبة زي الأهلي والزمالك، ده أهلاوي وده زملكاوي وننهش في بعض. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الأولى الفخر بالأحساب. تعرفش أنا مين؟ تعرفش أنا تابع مين؟ ما تعرفش عيلتي مين؟ حصل لنا الشرف. رقم اتنين الطعن في الأنساب، تعيير، يعيره. طب مين انت ويطعن في نسبه؟ وانت كنت حينما فعلوها مع النبي فطعنوا في نسبه، وقالوا ايضا معيرون له: ابن ابي كبشة. قالوها على النبي، عيروه بجده ابن ابي كبشة. لذا قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. تعرف بتوع الأبراج والفلك وشغل الدجل أيضا ده من الجاهلية. فيش حاجة اسمها أنا تبع برج الحمل ولا تبع برج مش عارف إيه وعلم الأبراج، هذا ليس من الإسلام في شيء. واللي في برج الحمل بتلاقيه وديع وحبوب، من أين جئنا بهذه التخاريف؟ إنها أمور جاهلية. النوع الرابع النياحة. الإيه؟ النياحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل جعل ما على الأرض زينة وكل نعيم لا محالة زائل حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن في عاجل أمورنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منزه عن الشبيه والشريك والمماثل، من للعباد غيره، ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المرضى، ومن يداوي الجرحى، ومن ينقذ الغرقى، ومن يرعى الجنين في بطون الحوامل، من يحفظ الناس وهم نيام وهل لحمايته بدائل، من يجيب المضطر إذا دعاه وهل استعصت على قدرة ربك المسائل، من ينصر المظلوم ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل، من يكشف الهم والكرب، ومن يفصل بين المشغول والشاغل. إنه الله، إنه الله الملك الحق، وكل ما خلا الله باطل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولرسالة الحق حامل، النبي. آه يا رسول الله، النبي العربي القرشي الهاشمي الذي لم تنجب مثله القبائل، سر رمال مكة عن عفافه وسل منها العوالي والأسافل، سل البلغاء، سل الشعراء، سل الأدباء إذا تكلم النبي، فهل هناك مقالة لقائل؟ سل الدنيا، هل زانها قبل النبي أو بعده مماثل؟ أهناك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع المحبين المحبين فقط تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسوله، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا وهو في النعيم مقيما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو القائل: أتدرون من البخيل؟ ده احنا بنتكلم في سيرة النبي، السلسلة اسمها وصايا عملية من السيرة النبوية كلها حياة نبي. قال: أتدرون من البخيل؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من سمع اسمي ولم يصلي علي. في ناس تقول لك يا عم الشيخ انا بصلي عليه في سري، مش لازم اقول صلى الله عليه وسلم. لا يا حبيبي، ما تبقاش فزلوك. في ملائكه بتكتب، والملائكه ما بتعرفش الغيب، ما بتعرفش انت بتحدث نفسك بتقول ايه، دي حاجه بينك وبين ربنا. لكن في ملائكه بتقعد على الباب بتكتب مين اللي دخل اول واحد المسجد، وبتكتبه في الصحيفه. ايضا هناك ملائكه يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلان ابن فلان صلى عليك يا رسول الله. فسيبك بقى من شغل الدروشه ده، انا بصلي عليه في قلبي. نسال الله العفو والعافيه. نختم بأضرار التعصب للنفس أو الحزب أو الجماعة أو الوطن أو العشيرة أو القبيلة أو غير ذلك من أمور الجاهلية. إيه اللي هيحصل يعني؟ اللي هيحصل أول حاجة ضياع حقوق الآخرين والتعدي عليه وبل وسفك دمائهم. كل ده يحصل من التعصب. انت ما بتشوفش ولا ايه؟ طبعا صلي على الحبيب. واقعة نختم بها، والوقائع كثيرة، ولكن نكمل في خطبة قادمة بإذن الله. كان هناك مرأة أو امرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم قبيلة حسب ونسب ومال وجمال وكل الكلام ده. تعمل ايه هذه المرأة المخزومية؟ حصل منها ايه؟ سرقت. ايه؟ معقول؟ هو في وزير بيسرق؟ يا عم قولي العكس، مفيش فقير بيسرق، الأغنياء هم اللي بيسرقوا. صلى على الحبيب. فهذه المرأة المخزومية ذات الشرف والمكانة والمنزلة العالية في قومها وبني مخزوم سرقت. طب بني مخزوم يعملوا ايه؟ الشرع بيقول ايه؟ اقطع ايديها. ده مش كلام حسين ومحمدين، ده كلام مين؟ كلام رب العالمين اللي هو خلقك وعارف مصلحتك. ألا يعلم من خلق؟ عارف. لو قطعنا ايد السارق مش هنلاقي حراميه تاني في البلد. فالشرع ان يقام عليها حد السرقه. فتشاوروا، قالوا مش هينفع، دي ذات منصب وشرف وعيله، هيقولوا بنتي القبيله المخزوميه سرقت، نوديها فين؟ بنت الوزير مسكوها في شقة دعارة، طب نعمل ايه؟ لازم نطلع حد مظلوم في المشكلة او في الواقعة. ابن الوزير ده ماشي بالعربية وقتل، ما ينفعش، لازم نخفيه، نجيب واحد غيره نحطه مكانه. لكن لو عم عبده السواق ماشي على الدائري وحصل اللي حصل يجيبوه من قفاه. المخزومية قعدوا تشاوروا فقالوا خلاص نكلم مين؟ نكلم أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، يشفع لنا عند النبي. يشفع في ايه؟ في حد من حدود الله. يشفع لنا عند النبي، قول معلش سامح المرة دي ومش هتسرق تاني، توبة. فكلموا أسامة، فذهب أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفع فيها. وأحيانا يقع المؤمن في خطأ، كيف لأسامة أن يفعل ذلك؟ فقال رسول الله وكان متكئا فقام وغضب وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله يقسم الصادق، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وانظر إلى كلام النبي، لم يقل لو أن فاطمة بنت رسول الله، مش ممكن يقول كده صح؟ وإنما قال إيه؟ قال محمد. عايز يقول لك أنا أحد المواطنين في الدولة، وإن كنت الرئيس والقائد الأعلى للمسلمين، إلا أنني حينما يفعل الخطأ أنا أول من يحاسب عليه. ده مين؟ ده حبيبك، حبيب رب العالمين، يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم يكمل كلامه، لو حصل اللي بيحصل، اللي كل واحد يسرق من الوجاهة والمسؤولين نسيبه، وكل واحد يعمل خطأ من الناس اللي فوق نسيبه، واللي يعمل خطأ من الناس اللي تحت الدك عليه، إيه اللي يحصل؟ السبب الثاني، سفك الدماء والقتل. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن من أهلك هلاك، إن من أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، غض الطرف عنه، شايفين حد سرق حاجة، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى لو الكلام ده حصل في دنيا الناس، إيه اللي يقع؟ الهلاك. اللي أهلك الذين من قبلنا هذا الأمر، الشريف يسرق يعملوا عميان، الضعيف يسرق عندهم 100 عين تطلع. نقف عند هذا الحد، نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت فيما يأتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، انصرنا على من بغى علينا، خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم حببنا في بعضنا، واطرد الشيطان من بيننا، واجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم أنزل علينا سحائب رحماتك، اللهم أنزل علينا سحائب رحماتك. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، علانيتها وسرها، صغيرها وكبيرها. اللهم رحماك رحماك بضعفائنا، رحماك رحماك بفقرائنا. اللهم أغني فقراء المسلمين، اللهم أغني فقراء المسلمين. اللهم اكشف هم المهمومين، وفك الكرب عن المكروبين، وفك الكرب عن المكروبين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين، وخيانة الخائنين، ومكر الماكرين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم طهر المسجد الأقصى من أنجاس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من أنجاس اليهود. اللهم صب عليهم العذاب صبا صبا، هم ومن والاهم، هم ومن أحبهم، هم ومن عاونهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. رحماك رحماك بأطفالنا في سوريا، رحماك رحماك بأطفالنا في سوريا، يدخل عليهم الشتاء يا ربنا ويموتون من شدة البرد، فرحماك رحماك بهم يا رب العالمين. رحماك بإخواننا في بورما والصومال وأهل السنة في العراق وفي اليمن يا رب العالمين، وعليك بالشيعة الروافض يا رب العالمين. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.